الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. دمعة الزهد فوق خدك خرسا، ووجيب الفؤاد يحدث جرسا. أنت من أنت يا محب؟ وماذا في حناياك؟ هل تحملت مسا؟ شامة الزهد في محياك صارت قصة تطمس الحكايات طمسا. إنه أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين دخولا في الإسلام، بل كان رضي الله عنه خامس رجل دخل في هذا الدين. يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله: كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. كان رضي الله عنه نحيفا طويلا أسمر اللون، أشعر أبيض الشعر، شعر الرأس واللحية. كيف أسلم أبو ذر؟ وكيف دخل الإيمان في قلبه؟ أبو ذر من قبيلة غفار، وقبيلة غفار من القبائل العربية التي كانت في الجاهلية تسطو على قوافل المسافرين والحجاج وتغير عليهم، فتأخذ متاعهم وتسرق ما عندهم، ليس لها مصدر دخل إلا هذا. وأبو ذر رضي الله عنه فرد من أفراد هذه القبيلة، وكان رضي الله عنه يصنع كما يصنعون، وكان في غاية الاستبسال والشجاعة، حتى جاء في أخباره أنه رضي الله عنه ربما كان يغير على قافلة كاملة لوحده، فيسرق وينهب ويأخذ ما يشاء ويرجع أدراجه لا يمس بسوء. هذا الإنسان الذي وصل به الحال إلى هذه الحالة المتردية كان من أسرع الناس دخولاً إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. ودعونا عباد الله نترك الحديث لأبي ذر الذي يحدثنا كيف كان إسلامه، وكيف بدأ نور الإسلام يتغلغل إلى سويداء قلبه. يقول رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي،
فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. قال فانطلق فلقيه ثم رجع من عنده فقلت له ما عندك؟ قال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال فقلت له لم تشفني من الخبر، يريد تفاصيل. قال فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وجلست أشرب من ماء زمزم. في رواية مسلم يقول رضي الله عنه لبثت ما بين 30 من ليلة ويوم ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني يعني من السمنة، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، إلى أن قال رضي الله عنه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر ثم طاف بالبيت هو وصاحبه يعني أبا بكر ثم صلى، فقال أبو ذر فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. هذه من كرامات ونعم الله عز وجل على أبي ذر، قبل أن يسلم هو أول من ألقى تحية السلام التي نسلم بها اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحييت ألقيت عليه تحية الإسلام فقال وعليك ورحمة الله، ثم قال ممن أنت؟ قلت من غفار، فأهوى صلى الله عليه وسلم بيده ووضع أصابعه على جبهته، يعني كأنه يستعظم حال غفار وأنها التي تنهب وتسلب الحجيج. فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار. قال ثم رفع رأسه وقال مذ متى كنت هاهنا؟ قال كنت هاهنا من 30 بين يوم وليلة. قال فما كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت، يعني غبت عن رسول الله بعد ذلك زمنا ومدة من الزمن. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه قد وجهت لي، فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل ما أراها إلا يثرب، يعني أذن لي في الهجرة إلى مكان ما أراه إلا المدينة النبوية، فهل أنت، يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ أي تدعوهم إلى الإسلام؟ عسى الله أن يهديهم بك ويأجرك فيهم. قال فانطلقت فلقيت أنيسا يعني أخاه، فقلت، فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال أخوه ما بي رغبة عن دينك، يعني إني راغب في دينك. قال فإني قد أسلمت وصدقت. قال فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت، فاحتملنا، أصبحوا 3، حتى أتينا قومنا غفارا، قبيلة غفار، فأسلم نصفهم على يد أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأمهم إيماء بن رحضة وكان سيدهم، وقال نصفهم الآخر إذا قدم رسول الله إلى المدينة أسلمنا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم، قبيلة أسلم، فقالوا يا رسول الله إخواننا أي من قبيلة غفار نسلم على الذي أسلموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. قبيلتان بجميع أفرادهما كلها أسلمت بسبب أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم عباد الله تكونت شخصيته، هذه الشخصية الفذة، الشخصية الأسطورية، لم يأتي ذلك عبثا، إنما كانت بسبب صفات وسجايا اتصف بها هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك أنه كان زاهدا في الدنيا زهدا عجيبا، متخففا منها ومن متاعها الزائل. قيل لأبي ذر: ألا تتخذ أرضا كما اتخذ طلحة والزبير؟ فقال رضي الله عنه: وما أصنع بأن أكون أميرا، إنما يكفيني كل يوم شربة من ماء أو نبيذ أو لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح. ويبين رضي الله عنه منهجه في التعامل مع الدنيا فيقول: كان قوتي على عهد رسول الله صاعا من تمر، فلست بزائد عليه حتى ألقى الله تعالى. ولو أجلنا الطرف في مكونات بيت أبي ذر الذي لم يكن له إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أجلنا الطرف فيه وتأملناه لرأينا شيئا عجبا. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيت أبي ذر فما رأى فيه متاعا، فقال لأبي ذر: أين متاعكم؟ فقال أبو ذر: لنا بيت هناك نرسل إليه صالح متاعنا. فعرف الرجل أنه يقصد الآخرة وأننا نقدم للآخرة، فقال هذا الرجل: إنه لا بد لكم من متاع ما دمت في هذه الدار. فأجاب أبو ذر وقال: ولكن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. يعني لا بد من الموت ولا بد من مغادرة هذه الدنيا. وكان من جملة نصائحه رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديد الحر لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في سوداء الليل لوحشة القبور. أما الصفة الثانية وهي الصفة الأبرز في شخصية هذا الرجل، أنه كان صادق اللهجة، قوالا بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم. شهد له بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، شهادة عجيبة ما كانت لغير أبي ذر، بمثل هذا الوضوح وبمثل هذه التزكية العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تقل الغبراء، الغبراء هي الأرض والخضراء هي السماء، قال: ما تقل، أي ما تحمل، ما تقل الغبراء ولا تضل الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، على ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر، شبيه عيسى عليه السلام، فاعرفوا له، أي فاعرفوا له قدره. يقول إن أبا ذر شبيه بعيسى. الله أكبر، كرامة عظيمة أن يوصف صاحب رسول الله بأنه شبيه بنبي من أنبياء الله العظام من أولي العزم من الرسل. وأبو ذر حين كان يراقب ربه كان يقول الحق، لا يداهن، لا يجامل إذا كان ذلك على حساب دينه، بل ربما تجاوز هذه المرحلة أن يقول كلاما ربما يكون فيه معذورا لو لم يقل. يحدثنا أبو ذر هو نفسه في خبر إسلامه السابق لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فبادر وأسلم تلقائيا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، لأن الدعوة كانت في بدايتها وكان هناك خفاء من قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقال أبو ذر، انظر إلى القوة وإلى الشجاعة والاستبسال، قال أبو ذر: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فخرج على قريش وهم مجتمعون حول الكعبة فقال: يا معشر قريش، فابتدرته الأبصار، قال: اشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فوثبوا عليه من كل جهة وتنادوا هلموا إلى هذا الصابئ وجعلوا يضربونه ضربا شديدا حتى كاد أن يموت، حتى أنقذه العباس بن عبد المطلب من بينهم ووضع عليه رداءه وقال: يا معشر قريش، ويلكم، تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، يعني تجارتكم الآن على خطر. فأقلعوا عنه. فهل انتهى أمر أبي ذر؟ لا والله، عاد في اليوم الثاني على نفس الحال، ثم جاء إليهم وهم مجتمعون: يا معشر قريش، اشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوثبوا عليه وضربوه ضربا مبرحا كما كان بالأمس، فما أنقذه من بين براثنهم إلا العباس بن عبد المطلب بالحجة السابقة. لقد كان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه ذا علاقة شديدة وطيدة بصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ملازما له، خادما له طول يومه. فإذا جن المساء آوى أبو ذر إلى بيته الذي لم يكن سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن لأبي ذر بيت، نعم لقد فاتت الدنيا أبا ذر، لكنه ربح مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا له من ربح عظيم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف لأبي ذر قدره، فكان يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب. ونال أبو ذر من ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، فكان يستقي من ينبوع توجيهاته ويرتشف من نمير وصاياه ويستظل بظلال عنايته وتوجيهاته، فكسب من ذلك الشيء الكثير. حرك أناملك في محركات البحث الإلكتروني وابحث في كتب السنة واكتب عبارة يا أبا ذر لتجد كما هائلا متوافرا من الأحاديث التي كان يوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر، وهي كثيرة جدا. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يقول كما أخبر أبو ذر، قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وروى أبو داود في سننه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم، قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر توجيه أبي ذر، وتوجيهه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مدرسة لمن أراد التربية لنفسه ولمن كان تحت يده. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يمازج في توجيهاته لأبي ذر بين الترغيب والترهيب وتوجيه السلوك والتقويم والتأديب لأبي ذر إن حاد عن الطريق، وربما قسى عليه، لكنها قسوة المحب الشفيق، كما حصل أن حدث أبو ذر والحديث في البخاري عن نفسه فقال: إني ساببت رجلا، صار بينه وبين أحد الصحابة خصومة، وكان رجلا أعجميا من الموالي، فغضب أبو ذر وكان فيه حدة رضي الله عنه، فغضب فقال: يا ابن السوداء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ ما ذنبه؟ شيء لا يملكه، هل أحد اختار لونه أو نسبه؟ هو أمر الله. لهذا غضب صلى الله عليه وسلم على أبي ذر بهذه الكلمة التي قالها، قال أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه كلمة أو هذه خلة وخلق من أخلاق الجاهلية لا ينبغي أن يتخلق بها المسلم. فكان لهذه الكلمة وقعا شديدا في نفس أبي ذر رضي الله عنه في تقويم أخلاقه وسلوكه بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم مرة مع أبي ذر فرأى شاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ أتدري ما الذي بينهما؟ ما هي المشكلة التي جعلتهما ينتطحان؟ أتدري فيما تنتطحان؟ قلت لا يا رسول الله. قال ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. الله أكبر، يفصل بين الحيوانات، يأخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، قصاص يوم القيامة بين البهائم، فكيف بظلام البشر؟ وليلة مقمرة من ليالي أبي ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة جميلة في بهائها وفي مضمونها بما يحدثنا أبو ذر رضي الله عنها. يقول أبو ذر: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين، يعني من الدنيا ومن الأموال، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة، فقال لي اجلس ها هنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك، فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن زنى وإن سرق، كأنه يكلم نفسه صلى الله عليه وسلم، يقول وإن زنى وإن سرق. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن شرب الخمر. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله وما أعظم فضل الله، نسأله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد ويثبتنا على دينه حتى نلقاه غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من جملة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنه أوصاه بعدم تولي الإمارة. جاء مرة أبو ذر فقال يا رسول الله ألا تستعملني؟ يعني أنت تولي فلان وفلان وتجعل على السرية الفلانية فلان وفلان ولا أراك تستعملني. كأنه رضي الله عنه شك في نفسه، وليس معناه أنه يحب الإمارة، لكن يريد أن يحظى بهذا الشرف ليعرف مكانته عند رسول الله. ألا تستعملني يا رسول الله؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على منكب أبي ذر وقال له: يا أبا ذر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده مجاملة، الصدق في العلاقة هو دليل المحبة. يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقد امتثل رضي الله عنه هذه الوصية، فلم يل الإمارة أبدا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه استوحش من الدنيا كلها. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطق أبو ذر أن يبقى في المدينة يتذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الشوارع والطرق التي كان رسول الله يمشي فيها وبصحبته أبو ذر رضي الله عنه، فضاقت عليه الأرض بما رحبت، فولى وجهه قبل الشام في بادية الشام، وجلس هناك ما شاء الله أن يجلس في خلافة أبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان. فلما فتح المسلمون البلاد وكثر الخير وفاض المال، ورأى أبو ذر كثرة المال في أيدي الناس، قام ينكر عليهم تجميع هذا المال. وكان لأبي ذر رضي الله عنه مذهب فقهي خالفه عليه عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رضي الله عنه كان يرى حرمة اكتناز المال، يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي عنده ذهبا ولا فضة ولا مالا إلا شيئا ينفقه في سبيل الله. ويستشهد بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان يرى حرمة ذلك وبدأ يفتي بهذا، فصار هناك نوع من الفتنة عند الناس والاضطراب. فكتب معاوية رضي الله عنه وكان أميرا على الشام إلى عثمان بشأن أبي ذر، لأن معاوية حاور أبا ذر فلم يقتنع أبو ذر واستمر على ما هو عليه، فكتب يشكوه إلى عثمان. فطلب عثمان رضي الله عنه من أبي ذر أن يأتي إلى المدينة، فاستمع إلى كلام الخليفة وجاء من الشام إلى المدينة، ثم دخل على عثمان رضي الله عنه وتحاور هو وإياه في المسألة نفسها، وتناقشوا حتى ارتفعت الأصوات. وخرج أبو ذر على رأيه لم يغير، فلما خرج تلقفه بعض الناس الذين كانوا من أهل الفتنة أيام عثمان، والذين كانت عندهم لوثة من لوثات الخوارج الذين كانوا يرغبون في إسقاط ولاية عثمان، فكأنهم فرحوا بالخلاف الذي دار بين أبي ذر وبين عثمان رضي الله عنه. لكن أبا ذر خيب آمالهم، خرج مبتسما وهو يقول بعد أن سألوه قالوا: ما لك وللأمير؟ قال: سامع، يعني أنا سامع مطيع، ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم استطعت لفعلت. هذا والله هو الفقه، الخلاف في الرأي والنصح للولاة ليس يعني الخروج عليهم، ولا يعني إقامة الثورات والقتل والقتال، كما أنه لا يجوز أيضا أن يرمى أولئك الناصحون الصادقون بأنهم من الخوارج لأنهم نصحوا للولاة، متى ما كان هذا النصح متوافقا مع القواعد الشرعية المرعية. ولهذا لم يكن للخوارج نصيب من موقف أبي ذر مع أنه بقي على ما هو عليه، إلا أنه رضي الله عنه اعتزل المدينة أيضا، وكان خارج المدينة في منطقة يقال لها الربذة، تبعد عن المدينة ما يقارب 200 كيلو، خرج إليها بعيدا عن الناس، بعيدا عن مخالطتهم، استوحش من الدنيا، استأنس بربه، خلا بربه تبارك وتعالى، جلس في هذه الصحراء هو وزوجته ومعه بعض دوابه يقضي ما بقي من عمره حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. واستمر على هذه الحال مدة من الزمان إلى السنة 32 من الهجرة، حضره الأجل بعد أن أصيب بجملة من الأمراض، ولم يكن عنده إلا امرأته الصالحة في هذه الصحراء الجرداء التي لا أنيس فيها إلا الله تبارك وتعالى. فلما دنا أجله بكت زوجته، فقال لها رضي الله عنه وعنها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي أنك إذا مت ليس عندي أحد، فكيف أدفنك وأحملك وأنا امرأة ضعيفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشري. فقال أبو ذر رضي الله عنه: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر الذين كنت معهم أحد إلا مات في جماعته وفي بلده، وما بقي إلا أنا، فأنا الذي أموت وأنا الذي تحضر جنازتي عصابة من المؤمنين. يقين كامل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لها: فأبصري الطريق، اذهبي انظري. فذهبت تتأمل يمنة ويسرة مدة من الزمن، إلى أن جاء قوم مارين في الطريق، فأشارت إليهم فأتوا إليها: ما شأنك يا أمة الله؟ قالت: ها هنا رجل يموت، فأعينوني على تغسيله وعلى تكفينه إذا مات. قالوا: من هو؟ قالت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله؟ قالت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأتوا إليه سراعا، قيل فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجلسوا عنده. فبشرهم أبو ذر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحضر جنازتك وموتك عصابة من المؤمنين. وهذا وصف لهؤلاء بأنهم من المؤمنين. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه، ودفنوه، وانتقلت روحه الطاهرة إلى الله تبارك وتعالى بعد أن صدق الله فصدقه الله، وبعد أن أمضى حياته رضي الله عنه وأرضاه قائما بأمر ربه، متقيا لمولاه، عاملا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبي ذر وأرضاه، وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله جميعا بهم في جنة الفردوس. صلوا وسلموا على إمامهم وقائدهم ومربيهم صلى الله عليه وسلم، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل. فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اجتهدوا في الدعاء عباد الله لإخوانكم في سوريا وفي درعا على وجه الخصوص، فإنهم في هذه الأيام بهم من البلاء والشدة ما لا يعلمه إلا الله. تسلط عليهم طاغوت الشام ومن معه من الملحدين فأذاقوهم ألوان العذاب. فنسأل الله بقوته وبطشه الشديد أن يعجل بعقوبته وانتقامه من أعداء الملة والدين. اللهم عليك بأولئك المعتدين على إخواننا في أرض الشام، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم إن بإخواننا في أرض الشام من الشدة والبلاء والضنك والكرب ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم كن لهم مجيرا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم، اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم، وكل نسائهم وأطفالهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.